فقال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه ويميلون أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف تصدقهم فيما يقولون؟ لا قيمة لدعواهم وافتراءهم أبدا. ولم يبق إلا أن الرسول يتلقى كلام الله بواسطة الملك من السماء إلى الأرض، ما هو بإنسان أبدا. والفرية باطلة، أعجمي يفصح هذه الفصاحة ويبين هذا البيان؟ مستحيل. ثم قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. هذا الخبر ذو شأن عظيم، هذا الخبر العظيم من أخبار الله الحق. اسمع ما يقول تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله القرآنية التنزيلية أو الكونية أو المعجزات النبوية، الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، والله ما يهتدون. إذ طريق الهداية أن تؤمن بكلام الله ورسوله، فإذا أغلقت الباب عن نفسك قلت ما أتابع الرسول ولا أقول ما يقول، كيف تهتدي؟ مستحيل. وإلى هذه الساعة الذي ما يؤمن بكلام الله القرآن العظيم ويقرأه ويعمل بما فيه، والله ما يهتدي أبدا، لا يهتدي إلى طريق السعادة والكمال لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الخبر له شأنه. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. موجع. ما هذا العذاب؟ ليس عذاب الدنيا الفانية الزائلة، هذا عذاب الدار الآخرة الباقية الخالدة، عذاب أليم في دار الشقاء في جهنم والعياذ بالله تعالى. وإن قلت وما السر؟ علمناه يا شيخ، ما دام قد كفر بالقرآن وأنكره وكذب به أغلق في وجه باب الهداية، والله ما يهتدي. فإذا لم يهتدي كيف تكون نفسه؟ أخبث من الشياطين، منتنع بنا عليها ظلمتها، لأن الهداية هي التي تزكي النفس وتطهرها، يصوم ويصلي ويجاهد ويرابط ويذكر الله، تطيب نفسه وتطهر. فما دام كذب الرسول أو القرآن وكفر، على أي شيء تطيب نفسه وتزكو؟ لا شيء، وإنما تخبث وتتعفن وتتدسى، ومن ثم مستحيل في حقه أن يدخل دار النعيم دار الجنة. وهذا الحكم مقرر في كتاب الله، وكررنا القول فيه ما ننساه أبدا. الله يقول اسمه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يرد على الله؟ هذا الحكم الإلهي يحلف الله عليه بأيمان ما حلف بها إلى على حكم في مثل هذا الحكم. وإليكموها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ذي أيمان كم يحلف على ماذا؟ على قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. ومن هنا كن ابن من شئت أو أبا لمن شئت وانتسب إلى من شئت، فلا عبرة بنسب قط، لا عبرة بالنسب ولا بالأرض ولا بالزمان ولا بالمكان، العبرة فقط هل نفسك طاهرة أو خبيثة. فإن كانت طاهرة فزت ونجوت من عذاب الله وفزت بدار النعيم الجنة دار الأبرار. وإن كانت النفس خبيثة مدسات مغطاة بأوضاع الذنوب والآثام فصاحبه خائب خاسر. ما ننسى هذا الحكم الإلهي. قد أفلح من زكى نفسه، يعمل بنفسه على تطهيرها وغسلها وتنظيفها وتطيبها، لا تزكى له وتطيب، هذا الذي أفلح. والفلاح عند الله الفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، إذ قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذا حكم صارم قاطع وإلا لا؟ في من ينقضه يقول إلا نفس بني فلان. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اعملوا في هذه الدنيا خيرا أو شرا فلا جزاء هنا، الجزاء في دار الجزاء في الدار الآخرة لا في الدار الأولى. ما تعمل وتقول لماذا ما أعطيت ولماذا ما ظفرت بكذا وكذا وأنا أصوم وأصلي، هذه الدار ليست دار جزاء، دار عمل، اعمل فقط، والجزاء في الدار الآخرة. واسمع قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. متى نوفى أجور عملنا؟ هذا يوم القيامة، ما هو اليوم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الآية العظيمة ومعنا لطائف. فقد يعمل العبد المؤمن الصالح أعمالا صالحة وإذا ابتلي بفقر أو بمرض لا يقول كيف أنا أصوم وأصلي وأتهجد وأصاب، ما ينبغي أن يقول هذا الكلام ولا يخطر بباله، لأنه عرف أن هذه الدار دار جزاء لا دار عمل، يعمل. وأن الكافر أو الفاسق أو الفاجر ما يقول أنا أفجر وأفسق وكذا وما أصابني لا فقر ولا مرض ولا كذا، ليعلم أن هذه الدار ما هي دار جزاء أبدا، هذه دار عمل، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، ما هي دار جزاء أبدا. والآية صريحة في هذه الدلالة: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. من هم الذين لهم أجور؟ كل من بلغ سن التكليف وعمل خيرا أو شرا يثاب ويجزى بعمله. كل من بلغ سن التكليف لا بد وأن يجزى على كسبه في هذه الدنيا، إن كان خيرا بالجنة وإن كان شرا بالنار والعياذ بالله من النار. إن الذين لا يؤمنون بالله بآيات الله لا يهديهم الله. باب الهداية مغلق، الطريق مسدود، ما يمكن أن يهتدي عبد أبدا إلا بالإيمان بالله ولقاء وكتابه ودراسة كتابه والعمل بما فيه. أما أن يوضع القرآن على الرفوف ويبعد عنه ولا يقرأ ولا يؤخذ منه شيء ويهتدي فاعل، والله ما يهتدي، لأن باب الهداية أغلق. من أين يأتي الهداية؟ فتأملوا هذه: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. فمن أراد الهداية يقبل على كلام ربه، يتدبره ويتدارسه ويحفظه ويعمل بما فيه، هذا راغب في الهداية يعطاها ولا يحرمها. أما من أعرض ولوى رأسه وأقبل على الأغاني والمعازف والباطل والكذب كيف يهتدي؟ الذي ما يأكل يشبع كيف يشبع؟ الذي ما يشرب يرتوي؟ والله ما يرتوي، ذي سنن والله ما تتبدل. أعرض عن كتاب الله كذب به استكبر عنه لن يهتدي. وإذا لم يهتدي إلى ما يزكي نفسه ويطهر ويطيبها مصيره معروف، ألا وهو سوء العذاب في جهنم. هذه الآيات التي نتلوها عليها آمن الناس ودخلوا في رحمة الله واهتدوا وكانوا من سادات الناس. لا تظن أنها ما استفاد من أهل مكة، ما هي إلا سنيات، وأقبلوا كلهم بنسائهم ورجالهم على هذا الكتاب القرآن العظيم. ثم قال تعالى حقيقة أخرى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. حقيقة والله كما أخبر تعالى، من هم الذين يكذبون على الله ويقولوا ما قال أو قال أو فعل أو ما فعل؟ من هم؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله. أما من آمن بالكتاب الكريم وما فيه من الآيات والقرآن العظيم ما يكذب، ما يفتري، مستحيل. كيف يفجر، كيف يفسق، كيف يخرج عن طاعة الله، كيف يكيد للإسلام وأهله وهو يقرأ كتاب الله ومؤمن بما فيه؟ إنما يفتري ويختلق الكذب ويكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. دعوة إلى الإيمان بالقرآن العظيم. ومع الأسف آمنا بالقرآن وما نتدارسه ولا نجتمع عليه ولا نأخذ هدايتنا منه ونحوله على الموتى نقرأه إذا ماتوا، مع الأسف. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بالصدق والفعلي هم الكاذبون. دعوة إلى الإيمان بالقرآن وإلى لا، والعمل بما فيه بعد قراءة وتدبره، والهداية مما فيه من أنواع الهداية. ثم قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ذي حادثة أخرى. كان المشركون أبو جهل أبو سفيان رضي الله عنه تاب الله عليه، كبار رجال مكة، يعذبون المؤمنين ويضطهدونهم. وممن عذبوا بلال بن أبي رباح، سمية زوجة سياسر، عمار ولدهما، وغيرهما، كم واحد يعذبون. لماذا يعذبونهم؟ يضعونهم في الأرض الحارة في الصيف ويقول سب محمد، تبرأ منه فقط، ويضربونهم بالعصا بالحجارة، يعذبونهم. وحسبنا في ذلك أن سمية ماتت تحت العذاب، مات ياسر، وأن ياسر مات تحت العذاب، الأم وزوج المرأة وزوجها كلاهما عذبوهما فمات تحت العذاب، إلا عما ولدهما. لما كان مكتوفا في الحرب الحارة والمشركون على رأس يضربون ويقولون سب محمد اذكر كذا، مر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عمار أعطيهم صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أعطيهم يا عمار، أعطيهم، قول الكلام الذي يقولون وصدرك مطمئن ساكن بالإيمان، يعرف أن ما يقولونه باطل. إذن فنزلت فيهم هذه الآية واسمعوها: من كفر بالله من بعد إيمانه، اللهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا ناجي. وأما من كفر بالله بعدما آمن وارتد والعياذ بالله وانشرح صدره بالكفر، هذا عليه غضب الله وله العذاب الأليم. أما من أكره بالحديد والنار وقلبه مطمئن هادي ساكن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة حق، فهذا ما يؤثر فيه ذلك الكلام الذي قاله، ولا يسود نفسه ولا يخبط روحه أبدا، لأنه مكره ما هو مختار وما هو راضي. ولكن من هو الذي يعذب؟ من شرح صدره للكفر واطمأن به. مما يروى أن عبد الله بن حذافة السهمي كان أسر في بلاد الروم على عهد عمر، أسر مجموعة الأسرى يقول لهم الملك قبلوا رأسي نطلقكم، أبى عبد الله بن حذافة أن يقبل رأسه، ومضت أيام وأطلق الأسرى ذاك الرومي وعادوا، فقيل لعمر هذا فلان كان كذا وكذا، فقام فقبل رأسه. عمر قبل رأس عبد الله بن حذافة الذي صبر ولم يقبل رأس ذلك الكافر. وهنا حكم فقهي نذكر منه ما يفتح الله علينا والباقي على الله عز وجل. أولا، إذا قيل لك احلف بالله والحديد في يده أو السيف، تحلف بالله كاذبا، فحلفت هل تحنث؟ الجواب لا، لأنك مكره. السيف في يده وقال لك احنث بالكذب، ما تحنث عن يمينك. وإن حنثت بالعصا لا شيء عليك، وضع بين يديك طعاما محرما أو شرابا وقال تشرب الخمر وإلا أضرب راسك. إن أنت صبرت وما شربت فزت، وإن أنت ما استطعت شربت لا شيء عليك لأنك مكره. وهكذا الطلاق العتق، قال لابد تعتق عبدك هذا، قل عتقته مكره ما يعتق، لابد وأن تطلق امرأتك والسيف في يده أو العصا، فقلت هي طالق ما تطلق، هذه كلها داخلة تحت قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اللهم استثنى أهل العلم القتل المؤمن، قال كن عبد الله المقتول ولا تكون القاتل، السيف يدي أقتل هذا العبد المؤمن، لا تقول أنا أقتله لأنجو، ارضى بأن تموت ولا يموت أخوك. هذه مستثنات قضية القتل، أما شرب الحرام أما العتق أما الطلاق أما كذا، إذا ما طقت العذاب وما استطعت افعل طاعة لهم وأنت تكره ذلك ولا تريده أبدا وصدرك منشرح في الإيمان، ما ملت إلى معتقدهم ولا رضيت بما هم عليه من الباطل والكفر، وإنما فقط تخفف عن نفسك العذاب. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. معاشر المستمعين، أعيد هذه المسألة بالذات مهمة، وهي أن هناك من يكره على فعل ما لا يجوز فعله من الكفر إلى قتل النفس، الحاكم ظالم، الطغاة جبابرة استولوا علينا يلزموننا بأن نفعل كذا وكذا، فمن صبر فاز، ومن عجز وما استطاع وفعل ما أمر بفعله للمحرم المتروك فإنه لا عقاب عليه ولا ذنب يلحقه بهذه الآية الكريمة، إلا من أكره، لكن بشرط أن يكون صدره منشرح للإيمان. ما أصابته غمة وسحابة فأنكر وجود الله وكتابه ورسوله والآخرة، بقي صدره منشرح للإيمان طيب طاهر. فهذا الذي أكره عليه لا يواخذ به. ومما يتناول الناس الطلاق، لو أكره شخص على أن يطلق مات قال القاضي لا بد أن تطلق وهو كاره وقال طلقتها، ما تطلق لأنه مكره. عنده عبد قال الحاكم لا بد تعتق هذا العبد ليخرج من يدك، يقول هو حر ما ينطلق ولا يتحرى أبدا لأنه مكره. إذن هذه الآية ما ننساها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. الذي ينشرح صدره للكفر والعياذ بالله ويفرح ويفعل ما أمر بفعله، كأن يمر بأن يسجد لصنم أو يصلي إلى غير القبلة أو ما إلى ذلك، فمثل هذا هالك. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. عرفنا أن المشركين الكافرين المحاربين لدعوة الإسلام في مكة قبل انتشارها وسيادتها يبحثون عن كل سبب يصرف الناس عن قبول هذه الدعوة، إذ يصدون عن سبيل الله. من ذلك ادعوا وأشاعوا وأعلنوا بين الناس أن ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم ليس بوحي الله ولا من الله، وإنما يتعلمه من فلان الرومي الصيقلي الذي يشحد السيوف ويصفيها. قالوا يجلس إليه، هو حقا كان يجلس إليه ليعلمه ويبصره ليدخل في الإسلام، لكن قالوا يجلس إليه ليتعلم منه. فأبطل الله هذه الفرية، أسقط هذه الدعوة بالفرق بين إنسان رومي أعجمي وبين القرآن الذي بلسان عربي مبين، فأسكتهم فلا يقبل منه كلام. لسان الذي يلحدون إليه ويميلون أعجمي رومي من بلاد الروم، وهذا لسان عربي مبين، كيف يتفقان؟ فأبطل هذه الفرية واجتثها من أصولها. ثم قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقيقة هذه ثابتة، ثبوت الشمس فوقنا والأرض التي تحتنا. الذين لا يؤمنون بالقرآن، بما في القرآن، بآيات القرآن، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. والله العظيم هذا خبر، وهو يحمل الوعد الصادق الصحيح. الذين لا يؤمنون بآيات الله القرآنية، عربا كانوا عجبا في الأولين في الآخرين، هؤلاء لا يهديهم الله. إذ الهداية لها سبب، سبب الهداية القرآن الكريم بما فيه. أعرضوا عن القرآن وتكبروا وأبوا أن يدرسوا أو يعملوا بما فيه، والله ما يهتدوا. وإذا لم يهتدوا ما جزاؤهم غير العذاب، لا جزاء لهم إلا العذاب الأليم. ومعنى هذا أن الآية تدعو إلى الإيمان بالقرآن الكريم، وأنه كلام الله، وحي الله أنزله على رسوله، يحمل التشريع، يحمل الهداية، يحمل بيان طريق السعادة في الدنيا والآخرة. فآمنوا به يا عباد الله، وأقبلوا عليه، تقرؤونه وتعملون بما فيه، تهتدون إلى سبل سعادتكم وطريق نجاتكم. استكبرتم، أعرضتم، قلتم ما نبالي، العذاب لازم. واسمع الخبر: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. قطعا ما دام ما اهتدوا إلى طريق الجنة، ما فيه إلا طريق النار فقط، ولهم عذاب أليم موجع. خبر آخر يقول تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من هو الذي يختلق الكذب ويفتريه؟ المؤمن والكافر؟ الكافر بآيات الله، أما المؤمن بالقرآن الكريم وما يحويه ويشتمل عليه من الهداية، والله ما يكذب. الذي يختلق الكذب ويفتريه من عقله ويقول كذا وكذا، هذا لأنه لا يؤمن بآيات الله. وهذه الجملة محصورة هكذا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمن بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فهي دعوة إلى الإيمان بالقرآن وإلى لا. ثم قال تعالى: من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله من بعد إيمانه، عرفتم، وانشرح صدره بالكفر واطمأن إليه، هذا جزاء غضب الله عليه والعذاب العظيم. أما من أكره على كلمة الكفر وصدره منشرح بالإيمان مطمئن إليه، لا يضره ذلك الكفر أبدا الذي قاله أو فعله. وهذه نزلت في خباب وعمار وصهيب وبلال، مجموعة كانوا يعذبونهم، فمنهم من مات تحت التعذيب، ومنهم من أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يعطوا المشركين ما يطلبون منهم، أعطيهم ما يريدون. فكانوا يقولوا كلمة الكفر، وهي النيل من رسول الله وسب الرسول والتمجد وتمدح بالأصنام. هؤلاء نجاهم الله وعفى عنهم وطمأن قلوبهم أنهم لا خوف عليهم ولا حزن. من كفر بالله من بعد إيمانه والعياذ بالله وما هو بمكره على الكفر، هؤلاء مصيرهم معروف، جزاؤهم غضب الله ولهم العذاب العظيم. أما من ابتلي بالتعذيب والاضطهاد حتى يسب أو يقول الباطل أو يكفر، بشرط أن يكون صدره مطمئن إلى الإيمان، ما يتخلخل ويتزلزل، باقي على إيمانه، لكن يقول كلمة الكفر لأنهم هددوه بالضرب والتعذيب فقالها. وهذا الحكم باقي إلى يوم القيامة، وإن كان نال عمار فلان، لكن إلى يوم القيامة أيما مؤمن يكره بالضرب بالحديد والنار على أن يطلق، يقول طلقت والطلاق ما يتم، على أن يحنث يحنث ما يحنث، وإن قال أو فعل ما حلف عليه، وإن عتق العتق ما يمضي، لأن القاعدة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. معاشر المؤمنين نحفظ هذا الحديث، احفظوه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن أمتي الخطأ، من قتل خطأ يدخل النار؟ لا والله. من أفطر خطأ يفسد صيامه؟ ما يفسد صيامه. من قال كلمة خطأ ما عليه من إثم. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الصائم يأكل ناسي، يفطر ما يفطر، ما يفسد صيامه. وما استكره عليه، إذا استكره العبد بالقوة على أن يقول كلمة كفر أو يشرب حراما أو يفعل محرما، لا إثم عليه، على شرط أن يكون مكرها. وإن هو صبر وتحمل درجته عالية، لا يأمر الله بأن يقول الكفر حتى لا يموت، لا، يصبر، إن صبر لا شيء عليه. واستثنى أهل العلم كما قلت بالأمس القتل، إذا قال لك الكافر اقتل هذا المؤمن ما تقتله، اقتل أو نقتلك، قل اقتلني، افدي هذا المؤمن بنفسك، لأن واحد ميت لابد، إذن كن أنت المقتول ولا تكون القاتل. هذه المسألة خاصة في القتل، إذا ألزمت بأن تقتل مسلما ارضى بأن تقتل ولا تقتل، أما قضية الضرب والسجن لا قيمة لها في القتل، لأن تقتل أنت خير لك من أن تقتل مؤمنا، ما عدا ذلك من سائر الذنوب وكبائرها تفعلها ونفسك مطمئنة بحكم الله ورضاه وتنجو من العذاب ولا حرج. بالأمس ذكرنا أن عبد الله ابن حذيفة السهمي، ابن حذافة السهمي، كان مع مجموعة في بلاد الروم، أسروا، كانوا في الجهاد أسروا، وأخذ ملك الروم يعذب عبد الله بن حذيفة بن حذافة، نال منه ما نال وهو صابر يتحمل، ثم قال له أقبل رأسك وتطلق معي هؤلاء الأسرى، فقال قبل، فقام فقبل رأسه فأطلقه والأسرى معه. فلما جاءوا إلى المدينة النبوية على عهد خلافة عمر، وكأن بعض الناس يعني ما استساقوا كيف يقبل رأس كافر، فقام عمر فقبل رأسه رضي الله عنه. والشاهد عندنا أن المؤمن المكره على فعل شيء يجوز له فعله ولا يأثم عليه ولا يواخذ به، إن كان مكرها بالحديد والنار. دل على هذا هذه الآية الكريمة، من كفر بالله من بعد إيمانه، جوابه ما زال، ما هو؟ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وبين هذا الاستثناء والمستثناء قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن العقوبة على من انشرح صدره بالكفر وفرح به وقاله. ثم قال تعالى ذلك بأنهم، ذلك العذاب العظيم الذي توعدهم الرب تعالى به هؤلاء الكفر بآيات الله المكذبون بها، هؤلاء ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الذين يرتدون والعياذ بالله، ارتد جماعات من المسلمين أفراد ما يطيقون كذا العذاب والاضطهاد يدخلون في الكفر ويشركون بالله، هؤلاء يقول تعالى فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. لو استحبوا الآخرة يرضون بأن يموتوا كلهم يعذبون طول العام ولا يرتدون ولا يخرجون عن دين الله أبدا، يعطون الكلمة ولكن ما يخرجون عن إيمانهم وعقيدتهم، لكن استحبوا الحياة الدنيا، قال إلى متى ونحن في الاضطهاد كذا نكون مع الكافرين. هؤلاء يقول تعالى فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فهم كافرون فلهذا ما هداهم الله ولا يهديهم، يكفي أنهم آثروا الدنيا عن الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا وأقبلوا عليها وأعرضوا عن الآخرة وأدبروا عنها فلا يلتفتون إليها لا بإقام الصلاة ولا بإيتاء الزكاة مثلا. نبرأ إلى الله، نعوذ بالله من أن نستحب الحياة الدنيا على الآخرة، هيا بنا نستحب الآخرة على الدنيا، نجعل حبنا رغبتنا همنا كله منصب على الدار الآخرة لنكمل ونسعد فيها لا في الدنيا هذه الفانية الزائلة الراحلة علينا. ويدل لذلك أن تعطي أكثر وقتك للآخرة، أكثر همك للآخرة، أكثر أعمالك للآخرة، يدل هذا على إيثارك للآخرة على الدنيا. أما من أقبل على الدنيا ليل نهار لا هم له إلا هي، لها من أجلها يعمل من أجلها يقوم ويقعد، هذا استحبها ودخل حبها في قلبه وأصبح يعمل لها، همه طول الليل نهار على الدنيا. نبرأ إلى الله من هذه الصفة، وندعو الله أن ينجي كل مؤمن ومؤمنة من أن يكون مستحبا للحياة الدنيا على الآخرة. وهذا كلام رب تبارك وتعالى، ذلك أي العذاب الأليم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا فلهذا ارتدوا عن إيمانهم وكبروا، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فلهذا ما يهديهم، دخلوا في الإسلام وخرجوا عنه وأدبروا عنه وأقبلوا على الكفر يهديهم الله، ما هم أهل الهداية، والله لا يهدي، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال تعالى أولئك الذين سمعتم عنهم الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفهمون، وسمعهم فهم لا يسمعون النداء ولا يعرفون الحق، وأبصار فهم لا يرون آية في الكون أبدا، وأولئك هم الغافلون الذين لا يعرفون الطريق إلى الله ولا يذكرون الجنة ولا النار ولا المصير. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ختم عليها فهم لا يعلمون شيئا، وعلى سمعهم فهم لا يسمعون نداء الحق، ناديهم أن يا عباد الله ما يسمعون، وأبصارهم لا يرون آية من آيات الله في الكون، كأنهم لا يشاهدون شيئا عميان، وأولئك هم الغافلون عن الدار الآخرة وهي دار الخلد والبقاء والدوام الدائم الأبدي، أنا غافلون. ثم قال تعالى لا جرم حقا حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، هذا الختم الأخير، لا جرم أي حقا حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لا الذين استحبوا الآخرة عن الدنيا ولكن الذين استحبوا الدنيا على الآخرة وأقبلوا عليها وأفرغوا طاقاتهم لها وأعرضوا عن الآخرة حقا والله لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أما غيرهم فهم مفلحون فائزون. معاشر المستمعين، نسمع تلاوة قراءة هذه الآيات من الكتاب لنزداد علما بما علمنا إن شاء الله. ما زال السياق الكريم في الرد على المشركين، المشركين الذين اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم، اتهموه بالافتراء والكذب، فقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي يعلم محمدا بشر، أي إنسان من الناس، لا أنه وحي يتلقاه من الله. قال تعالى: فالرد على هذه الفرية وإبطالها، لسان الذي يلحدون إليه، أي يميلون إليه بأنه الذي يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم، لسانه أعجمي لأنه عبد رومي من بلاد الروم. وهذا أي القرآن لسان عربي مبين ذو فصاحة وبلاغة وبيان، فكيف يتفق هذا مع ما يقولون إنهم يكذبون لا غير؟ وقوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله وهي نور وهدى وحجج قواطع وبرهان ساطع، لا يهديهم الله إلى معرفة الحق وسبيل الرشد، لأنهم أعرضوا عن طريق الهداية وصدوا عن سبيل العرفان. وقوله تعالى: ولهم عذاب أليم، أي جزاء كفرهم بآيات الله. وقوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، أي إنما يختلق الكذب ويكذب فعلا الكافر بآيات الله، لأنه لا يرجو ثواب الله ولا يخاف عقاب الله، فلذا لا يمنعه عن الكذب، فلذا لا يمنعه شيء عن الكذب. أما المؤمن فإنه يرجو ثواب الصدق ويخاف عقاب الكذب، فلذا هو لا يكذب أبدا. وبذا تعين أن النبي لم يفتري الكذب، وإنما يفتري الكذب أولئك المكذبون بآيات الله وهم حقا الكاذبون. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، على التلفظ بالكفر، أكره على التلفظ بالكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يخامر شك ولا يجد اضطرابا ولا قلقا، فقال كلمة الكفر لفظا فقط، فهذا كعمار بن ياسر، كانت قريش تكره على كلمة الكفر، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في قولها، أي في قول كلمة الكفر بلسانه، ولكن المستحق للوعيد الآتي: من شرح بالكفر صدرا، أي رضي بالكفر وطابت نفسه، وهذا وأمثاله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، أي باءوا، أي رجعوا بغضب الله وسخطه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعلل تعالى لهذا الجزاء العظيم فقال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة بكفرهم بالله وعدم إيمانهم به، لما في ذلك من التحرر من العبادات، فلا طاعة ولا حلال ولا حرام. وقوله تعالى: وإن الله لا يهدي الكافرين، وإن الله لا يهدي الكافرين، وقوله تعالى: وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا وعيد منه تعالى سبق به علمه، وأن القوم الكافرين يحرمهم التوفيق للهداية عقوبة لهم على اختيارهم الكفر وإصرارهم عليه. وقوله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم، أولئك الذين توعدهم الله بعدم هدايتهم هم الذين طبع على قلوبهم فهم لا يفهمون، وسمعهم فهم لا يسمعون المواعظ ودعاء الدعاة إلى الله تعالى، وأبصارهم فهم لا يبصرون آيات الله وحججه في الكون. وما حصل لهم من هذه الحال سببه الإعراض المتعمد وإيفاء الحياة الدنيا والعناد والمكابرة والوقوف في وجه دعوة الحق والصد عنها. وقوله وأولئك هم الغافلون أي عما خلقوا له ومن أجله وجدوا، وهما وعما يراد لهم من نكال في الآخرة وعذاب أليم. وقوله تعالى لا جرم أي حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون المغبونون، حيث وجدوا أنفسهم في عذاب أليم دائم لا يخرجون منه ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هداية الآيات، قال من هداية الآيات أولا دفاع الله تعالى عن رسوله ودرء كل تهمة توجه إليه صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ قد نعلم أنهم يقولون. مرة ثانية درء دفاع الله تعالى عن رسوله ودرء كل تهمة توجه إليه صلى الله عليه وسلم. ثانيا المكذبون بآيات الله يحرمون هداية الله. لما؟ لأن طريق الهداية هو الإيمان بالقرآن، فلما كفروا به فعلى أي شيء يهتدون؟ ما يهتدون. أعيد هذه، المكذبون بآيات الله يحرمون هداية الله، ما يهتدون، لأن طريق الهداية هو الإيمان بالقرآن والعمل به، وهم كفروا به فعلى أي شيء يهتدون؟ لا شيء، فهم لا يهتدون. ثالثا المؤمنون لا يكذبون لإيمانهم بالله لإيمانهم بثواب الصدق وعقاب الكذب. المؤمنون بحق لا يكذبون، لماذا؟ لإيمانهم بثواب الصدق، وأن الصادق يعطى ثواب الصدق وعقوبة الكذب وعقاب الكريم. ولكن الكافرين هم الذين يكذبون لعدم ما يمنعهم من الكذب، إذ لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. رابعا الرخصة في كلمة الكفر في حال التعذيب بشرط اطمئنان القلب إلى الإيمان وعدم انشراح الصدر بكلمة الكفر. مرة ثانية الرخصة موجودة في كلمة الكفر يقولها المؤمن تحت العذاب في حال التعذيب وبشرط اطمئنان القلب إلى الإيمان وعدم انشراح الصدر لكلمة الكفر. خامسا إيفاء الدنيا على الآخرة طريق الكفر وسبيل الضلال والهلاك، وهذا مشاهد للناس يشاهدونه بأعينهم. من آثر الدنيا على الآخرة وأقبل عليها حيل بينه وبين الهداية وعاش ضالا ومات ضالا والعياذ بالله تعالى. والله نسأل أن يهدينا وكل إنسان إلى طريقه وسبيل نجاته. معاشر المؤمنين أحد إخوانكم يقول مريض عنده يدعوكم أن تدعوا الله لها بالشفاء، ونحن مرضى كلنا والشفاء حاجتنا، فهيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا من فرضت الصيام وأعنتنا عليه ووفقتنا للقيام به، هذه أكفنا رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاكشف ضر هذه المؤمنة واكشف ضر كل مؤمن ومؤمنة. اللهم إنك تعلم أن بيننا مرضى وفي بيوتنا مرضى ومشافينا مرضى، فاشفي يا رب هؤلاء المرضى وعجب شفاهم يا رب العالمين. اللهم إن عبدك خالد من عبادك الصالحين قد أصابه ذلك الحادث، فخفف ربي ألمه وعجب شفاه يا حي يا قيوم، واشف صدورنا من الغل والغش والخداع والنفاق، وزك أرواحنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت هداها وتقواها يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، واجعلنا من المقبلين على الدار الآخرة المؤثرين لها على الدنيا الصادقين في قولهم وعملهم، الراجين عفوك ومغفرتك ورحمتك، واغفر لوالدينا ووالد والدينا والمؤمنين أجمعين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لقد سبق أن الله عز وجل رخص للمؤمنين في حال الإكراه بالتعذيب والقتل أن يقولوا كلمة الكفر بألسنتهم ولا تنشرح لذلك صدورهم وتطيب خواطرهم. سبق قول ربنا عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هنا أذكركم بما تعلمون أن المؤمنين في مكة اضطهدوا وعذبوا ونكل بهم وقتل من قتل، وعلى رأس من قتل سمية وعمار وخباب. فلما اشتد البلاء أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، إذ كان بها ملك صالح هو أصحم الحبشي، فهجروا إليه فآواهم ونصرهم فجزاه الله خير الجزاء وأسلم، ولكن لم يتمكن من الهجرة إلى المدينة ليشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما مات وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باللاسلكي ولا بالسلكي بالوحي الإلهي، فوالله لقد خرج من هذا المسجد مع رجاله إلى ساحة هنا وصلى عليه صلاة الغائب، وصلى عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب وحوله المؤمنون. وبعض المؤمنين لما فرضت الهجرة عليهم بأن يتركوا مكة والكفر والضلال فيها ويلتحقوا بالمدينة الطاهرة ليعبدوا الله عز وجل وينصروا رسوله ودينه، فهاجر من هاجر وجماعة عاجزت عن الهجرة ما استطاعت، فعذبوها فكفروا، قالوا كلمة الكفر. ثم بعد ذلك هاجروا وانضموا إلى جيش الله في المدينة وجاهدوا وصابروا وصبروا. فنزل فيهم هذا اللفظ الذي تسمعون: ثم إن ربك لمن بعفوه ومغفرته ورحمته ونصرته لمن للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. وهنا أكرر القول وبلغ أن المؤمن إذا وجد نفسه في بلد في السهل أو الجبل لا يستطيع أن يعبد الله فيه إلا ووجبت عليه الهجرة وجوب الصلاة والصيام حتى يتمكن من أن يعبد الله العبادة التي ما خلق إلا لأجلها. مرة أخرى أقول: أيما مؤمن يجد نفسه في مكان ما لا يستطيع أن يعبد الله فيه وجبت عليه الهجرة إلى بلد آخر إلى أرض أخرى ليعبد الله عز وجل، إذ من أجل هذه العبادة خلق. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما من وجد نفسه قادرا على أن يعبد الله في أي مكان في أوروبا أو اليابان أو الصين أو الأمريكان يعبد الله عز وجل ولا يطالب بهجرة، وإنما يطالب بالهجرة وهي الانتقال من مكان لا يعبد فيها الله إلى مكان يعبد فيها الله. هذه الهجرة واجبة وباقية ببقاء هذه الحياة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ما السر في الهجرة؟ قولوا: أن يعبد الله. فما دمت في قرية أو في حوش أو في سوق أو في مكان ما تتمكن من أن تعبد الله، حرام عليك أن تبقى في هذا المكان ولو تركت أهلك ومالك، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا أموالهم وأهليهم بمكة وهجروا المدينة لأن أهل مكة منعوهم من أن يعبدوا الله. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فتنوهم ليصرفوهم عن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هنيئا لهم، غفر لهم ورحمهم. لطيفة في قوله إن ربك، إن ربك ما قال إن الله غفور رحيم، لأن الهجرة تكون لله ولرسوله. الهجرة كانت لمن؟ لله ولرسوله. إن ربك لغفور رحيم، والكافي ربك عائد على المصطفى صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية: يا عباد الله، يا نساء المؤمنين، يا رجال الإسلام، ما خلقنا إلا لنعبد الله، فهيا نعبد ربنا بما شرع لنا، فمن حيل بينه وبين العبادة فليهاجر وينزل بأي مكان كان يعبد فيها الرحمن عز وجل. ثم قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. القرطبي نسبة إلى قرطبة من علماء السلف رحمه الله، له تفسير عجيب عظيم ورد في تفسيره ما يلي. ماذا قال؟ قال عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب قال عمر: يا كعب الأحبار، يا كعب الأحبار، هذا أحد علماء الإسلام، يهودي وأسلم وصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا كعب الأحبار، خوفنا خوفنا، حدثنا، نبينا بما عندك من العلم. عمر على جلالته رضي الله عنه وارضاه يواجه هذا العالم، هذا الحبر كعب الأحبار، ويقول: يا كعب الأحبار، خوفنا، شجعنا، حدثنا، نبئنا. فيقول كعب رضي الله عنهما معا، فيقول كعب: والذي نفسي بيده، هذه يمين رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذه يمين الطاهرين والطاهرات، والذي نفسي بيده، كأنما قال: والله أو ربي أو الذي خلقني، والذي نفسي بيده، إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها. فالذي يحلف بهذه اليمين ما يستطيع أن يكذب أبدا أو يقول الباطل، وهو موقن أن نفسه بيد الله عز وجل. احفظوا هذه اليمين واحلفوا بها: والذي نفسي بيده، هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلف بها كعب الأحبار. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو وافقت يوم القيامة يا عمر، لو وافقت يوم القيامة بمثل عمل 70 نبيا، لو جئت يوم القيامة ومعك عمل صالح، عمل 70 نبي، لأتت عليك تارات أوقات لا تهمك إلا نفسك. ماذا قال عمر؟ يا كعب الأحبار، خوفنا، هيجنا، حدثنا، نبئنا. فقال له كعب رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، وهو الله، لو وافيت يوم القيامة يا عمر ووجدت نفسك فيه، وافيته بمثل عمل 70 نبيا من الأنبياء، لأتت عليك تارات ساعات أوقات لا تهمك إلا نفسك فقط، لا الأب ولا الأم ولا الأخ ولا القريب ولا البعيد. وإن لجهنم زفرا، وإن لجهنم زفرا، والزفرة الصوت المزعج، وإن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جافي من على ركبته. إن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جافيا على ركبته من ذلك الصوت، حتى إن إبراهيم الخليل لا يدلي بالخلالة ويقول: ربي إني خليلك، إني إبراهيم، إني خليلك، إني إبراهيم، فاحفظ نفسي أو وقي نفسي. مرة ثانية أسمعكم هذا العجب: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحادث ويحدث كعب الأحبار، لأنه عالم من علماء بني إسرائيل، أسلم وحسن إسلامه وكان من كبار العلماء، يقول له: يا كعب الأحبار، خوفنا، هيجنا، حدثنا، نبئنا. فيقول له كعب: والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة يا عمر بمثل عمل 70 نبيا لأتت عليك تارات لا تهمك إلا نفسك. ولهذا ما من نبي ولا رسول في هذه الفترات يذكر أمته إلا أبناه ولا إخوانه أبدا إلا ما كان من محمد صلى الله عليه وسلم يذكر أمته فقط. وإن لجهنم لزفرا صوت: لا يبقى ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جاثيا على ركبتيه. عندما اسمع ذاك الصوت صوت جهنم زفر فقط منها. حتى إن إبراهيم الخليل لا يدلي بالخلة فيقول: يا ربي أنا خليلك إبراهيم لا أملك اليوم إلا نفسي، أنا خليلك إبراهيم لا أملك اليوم إلا نفسي. فقال عمر رضي الله عنه لكعب: أين تجد في كتاب الله هذا؟ أين تجد ذلك في كتاب الله؟ فقال كعب: في قول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. استنبطها من كتاب الله. أين تجد ذلك يا كعب؟ قال: في كتاب الله، في سورة النحل، إذ يقول تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها لا عن غيرها، ولم يستثنى إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجادل عن نفسه وعن أمته، ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك من يطالب يخاصم ويجادل أو يطالب بشيء إلا بنجاة نفسه فقط. كل واحد يقول: نفسي 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 نفسي. هذا معنى قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت من خير أو شر، ما كان خيرا قد يضاعف لها ويزاد فيه، وما كان من شر تجزى به على ما هو. لا يضاعف الله السيئات ولكن يضاعف الحسنات. هذه الأنفس نحن منها وإلا لا؟ والله ما منا أحد إلا هو في هذه الأنفس، إلا وسيبعث يجادل عن نفسه كيف ينجو من عذاب الله وسقطه. وإذا سمع صوت جهنم وزفيرا يخر على ركبتيه جالسا. ثم قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تأملوا هذه الآية العظيمة، هذا مثل ضربه الله لتفهموا عن الله. وضرب الله مثلا قرية، والمراد من القرية الحاضرة العاصمة، ليس القرية الاصطلاحية في الجغرافيين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، لا قلق ولا خوف ولا فزع ولا أبدا، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من الشرق والغرب فكفرت بأنعم الله، ما شكرت نعم الله عليها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون من الباطل والشر والخبث والكفر والفساد. هذه الآية تتناول أولا مكة، واحلف بالله إن مكة لمقصودة بهذا، إذ مكة المكرمة كما أخبر تعالى في قوله لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لما غزا مكة أبرهة الحبشي بالفيل ورجاله، لما قاربوا الوصول إلى منى ما بين مزدلفة ومنى، الوادي هذا يسمى وادي محصر موجود، ثم أرسل الله تعالى على ذلك الجيش حجارة من سجيل من جهنم، الحجرة كالحمصة، طير قبل أن تحف الدنيا الطائرات النفاثة، طير تحمل هذه الحجارة، فما تسقط حجارة عن جندي حتى يتحلل ويذوب. وقرأوا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لما فعل هذا؟ لإيلاف قريش، حتى تبقى قريش آلفة التجارة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، ويعيشون في رغد لأنهم حماة الحرم، لأنهم جيرة الكعبة، فحافظهم الله ووقاهم كل مكروه لأجل هذه الميزة. وقرأوا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، معايشهم تقيم عليها، تقوم عليها، ما يستطيع عربي من أي قبيلة أن يمس قرشيا في مكة بمس أبدا، بل يجلهم ويحتبرهم ويحترمهم لأنهم حماة الحرم وسكان الحرم. إذن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. إذن كانت آمنة مطمئنة، أي مكة يأتيها رزقها غدا، أي واسعا من كل مكان من اليمن والشام وغيرهما، فكفرت بأنعم الله إذ حاربت رسول الله ووقفت في وجه دعوته، ورضوا بالشرك والكفر والإلحاد، وزعموا أنهم على حق وأن رسول مبطل وأنه ساحر وشاعر كما تقدم. إذن كفروا بنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع كأنه يلبسه يحيط به كالثوب، والخوف كذلك. وهنا تم هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مع رجاله المهاجرين والأنصار، فقال اللهم أشدد عليهم، اللهم أشدد على مضر، على مضر، اللهم أشدد نذكر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة؟ وذلك قال فدعا على أهلها فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وهي سبع سنين عجاف لا مطر فيها ولا نبات ولا ولا ولا، كالتي حدثت مع يوسف في مصر. أصاب مكة وما حولها مضى 7 سنين والله حتى أكلوا ماذا؟ الميتة والجيفة، أكلوا العهن، أكلوا الدم، طبقوه، أكلوا العظام 7 سنوات. وجاء وفدهم إلى رسول الله يدعو أن يدعو الرسول لهم، ودعا وفرج الله ما بهم وما آمنوا، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، والخوف أصبحت جماعات المسلمين تمنعه من السفر يمينا وشمالا وتطارد تجاراتهم وقد يغزونهم حتى في عقر دارهم، فكان الخوف في تلك السنين 7 لا نظير له. وبعدها فتح الله مكة على رسوله في 8 وانتهى ذلك البؤس والخوف. لاحظوا قوله تعالى بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنعهم الباطل والشر والفساد. ومن العجيب والمكة والآية الكريمة، وإن كان المعنى خاص اللفظ خاص بين المعنى عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما حصلت تلك الفتنة في المدينة وحوصر عثمان رضي الله عنه في بيته وقتل، عائشة أم المؤمنين وحفصة فسروا الآية وقالوا هذه الآية نزلت في المدينة من أجل أهل المدينة، إذ أصابهم حصار وأصابهم خوف وأفزعهم من جيوش الباطل التي جاءت من غرب وشرق. ومن هنا أنا موقن أن ما أصاب أمة الإسلام في القرون الماضية في أكثر من 1100 سنة وهي تعاني من البلاء إلا والآية هذه منطبقة عليهم. أيما أهل إقليم، أيما أهل بلد يفسقون يخرجون عن طاعة الله ورسوله، يشيع فيهم الباطل المنكر والشر والفساد والشرك والكفر وأذية العلماء، إلا ويبتليهم الله ويذيقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا مثل ضربه الله ليعظ به عباده في الشرق والغرب. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، ما شكرت ربها، أضاعوا الصلاة ومنعوا الزكاة، ارتكبوا الكبائر من الذنوب والآثام، عطلوا حدود الله، فصب الله عليهم البلاء صبا، سلط عليهم الشرق والغرب في كل مكان. قولوا آمنا بالله. ومن هنا نخص هذه البلد ونسأل الله تعالى أن لا تكون كمن سبق، لقد أمنها الله ولباس لباس الأمن والطعام والسعادة، فهي تحت النظارة، إما أن تشكر نعمة الله فيوافيها ويزيد ويوفيها، وإما أن تكفر النعمة فيسلبها منها. فلهذا على أهل ديارنا هذه أن يتقوا الله، أن لا يخرجوا عن طاعة الله ورسوله وإمام المسلمين، وأن لا يسرفوا في الطعام والشراب واللباس والسكن والنكاح، وأن يعرفوا أنهم مرتقبون تحت نظارة الرحمن، فلا فسق ولا فجور، لا خيانة ولا كذب، لا ربا ولا زنا، لا باطل ولا منكر، لا شرك ولا فسق ولا فجور، حتى تستمر هذه النعمة. وعرف بنو عم اليهود هذا وقال إلى متى هذه النعمة دائمة، لا بد من أن نزيلها. وها هم الآن كنا جالسين وشاب البرنيط على رأسه، أبناء المدينة البرانيط على رؤوسهم، شاهدون في الشوارع. أسألكم بالله كم تكلمنا على هذا الموضوع، كم بكينا وقلنا أين آباؤهم، أين إخوانهم، أين أمهاتهم، أين جيرانهم، أولادهم بالبرانيط على رؤوسهم يتبجحون كاليهود والنصارى، لعنة الله عليهم. والله لمن عمل اليهود، أقسم بالله. وهذه الصور الخليعة التي في بيوتنا، هذه الصحون الهوائية والأجهزة وما تعرض، ومنعت الحكومة وعصوها وأدخلوها بيوتهم ويتبجحون بها ويجلسون بنسائهم وأطفالهم أمامها ليشاهدوا الباطل والمنكر في بيوتهم، ليسلب ذاك البيت نور الله ويحق به عذاب الله. البنوك الربوية من فتحها؟ فتحت الحكومة، والله ما فتحتها، فتحنا نحن المواطنون والعياذ بالله. ونحن نادي اتركوها، حولوها إلى مصارف إيمانية. يا أيها المؤمنون لا تقفوا أمام البنوك، والله 40 يوما تغلق، ولكننا مندفعون بالسحر العجب كأننا لسنا بالمسلمين. والله إن لم نلتزم بما أمرنا الله تعالى بالالتزام به بعبادة الله وحده جري وراء طاعة الله ورسوله وإمامنا خادم الحرمين الشريفين، والله لا تسلب هذه النعمة. ويومها يبكون ولا ينفع البكاء، ويومها يضحك اليهود ويزغردون ويقول حققنا هدفنا ونحن نمد أعناقنا والعياذ بالله. لما الإسياف والبلخ والباطل والشر والمنكر؟ هذا هو الشكر لهذه النعمة. الشكر يكون بالحمد باللسان وبالأركان وركوع السجود وقيام الليل والصيام، مو بالتبجح. وبلادنا الأخرى مسلوبة، والله لا أمن ولا رغد عيش من أندونيسيا إلى موريتانيا، لا أمن ولا سعادة ولا ضلال وفتن ومحن والعياذ بالله تعالى. وكيف تزول؟ والله لن تزول إلا بالتوبة الصادقة والعودة الصحيحة إلى كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكم 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 كتبنا في هذا وبينا وشكونا وقلنا، والله إنكم يا معشر المسلمين عربا وعجما لا تحت النظارة، إن ربك لبالمرصاد، فإما توبة وإما أن ينزل الله بهم بلاء ما عرفه آباهم أجدادهم. أقسم بالله، إما توبة نصوح نعود فيها إلى الله عز وجل، ماذا نصنع؟ فقط نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحرم ما حرم الله، لا ربا لا زنا لا خلاء لا دعارة لا فسوق لا فجور لا كذب لا خيانة لا باطل لا شر، ونعبد الله ونعمل هكذا ليل ونهار لإسعادنا في الدنيا والآخرة. ما المانع؟ تحت النظارة سئل أحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد. تعرفون المرصاد وإلا لا؟ حيث يرصد. كان الاستعمار قد هيمن وضغط هذا البنيط على رأسه يمشي بها يتبجح، اذهب ذهبك الله. افرحوا يا يهود، نجحت دعوتكم، أبناء المدينة بالبرانيط يتبجحون بها ويضحكون في الشوارع، أبناء 7 سنين و10 سنين و15 سنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا نجاة إلا بالله، لا سلام إلا بالله. والله عز وجل لا ينجي ولا يسلم إلا من قاع بابه وأقبل عليه وتاب بين يديه. هذا معنى قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ما شكرتها. كفران النعم عدم شكرها، وشكر يكون بطاعة الله ورسوله والتزام شرع الله والقيام به. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لا ظلمهم الله، فإن الله لا يظلم عباده. ثم قال تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. معاشر المستمعين، أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. بعدما ذكر الله تعالى رخصة كلمة الكفر عند الإكراه وبشرط عدم انشراح الصدر بالكفر، ذكر مخبرا عن بعض المؤمنين تخلفوا عن الهجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا الهجرة منعتهم قريش وعذبتهم حتى قالوا كلمة الكفر، ثم تمكنوا من الهجرة فهاجروا وجاهدوا وصبروا. فأخبر الله تعالى عنهم بأن لهم مغفرته ورحمته، أي مغفرة الله ورحمته، فلا يخافون ولا يحزنون. فقال تعالى: ثم إن ربك أيها الرسول للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أي عذبوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي غفور لهم رحيم بهم. وقوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي أذكر ذلك واعظا به المؤمنين، أي تخاصم طالبة النجاة لنفسها، وتوفى كل نفس ما عملت أي من خير أو شر، وهم لا يظلمون، لأن الله عدل لا يجور في الحكم ولا يظلم. وقوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية، أي مكة كانت آمنة من غارات الأعداء، مطمئنة لا ينتابها فزع ولا خوف، لما جعل الله تعالى في قلوب العرب من تعظيم الحرم ومكانه وسكانه. يأتيها رزقها رغدا، أي واسعا من كل مكان، حيث يأتيها من الشام واليمن في رحلتيها في الصيف والشتاء، فكفرت بأنعم الله وهي تكذيبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكارها التوحيد وإصراره على الشرك وحرب الإسلام. فأذاقها الله لباس الجوع، فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف السبع الشداد. فأصابهم القحط 7 سنوات، فجاعوا حتى أكلوا الجيف والعهن. وأذاقها لباس الخوف، إذ أصبحت سرايا الإسلام تعترض طريق تجارتها، بل تغزوها في عقر دارها. وقوله تعالى: بما كانوا يصنعون، أي جزاهم الله بالجوع والخوف بسبب صنيعهم الفاسد، وهو اضطهاد المؤمنين بعد كفرهم وشركهم وإصرارهم على ذلك. وقوله تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوه، أي جحدوا رسالته وأنكروا نبوته وحاربوا دعوته. العالم الإسلامي ينطبق عليهم هذا اللفظ، ما نكتفي بكلمة مؤمنون، والشريعة مهملة وما بها عذر الحائط، لا يطبق منها شيء. فكذبوا جحدوا رسالته وأنكروا دعوة نبوته وحاربوا دعوته، فأخذهم العذاب عذاب الجوع والخوف. والحال أنهم ظالمون، أي مشركون وظالمون لأنفسهم، حيث عرضوها بكفرهم إلى عذاب الجوع والخوف. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا فضل الهجرة والجهاد والصبر، فضل الهجرة والجهاد والصبر، وما تكفر هذه العبادات من الذنوب وما تمحو من الخطايا والآثام. من أين أخذنا هذا؟ إن ربك للذين هجمت
إن ربك من بعد هذا غفور رحيم. ثانيا وجوب التذكير باليوم الآخر. من ذكر عمر؟ كعب الأحبار، هو طلب منه بالتذكير فذكر وجوب التذكير باليوم الآخر وما يتم فيه من ثواب وعقاب للتجافي عن الدنيا والإقبال عن الآخرة. التذكير من أجل التجافي والتباعد عن الدنيا والإقبال عن الآخرة. عمر يطلب التذكير من كعب الأحبار. ثالثا استحسان ضرب الأمثال من أهل العلم. أهل العلم يستحسن لهم أن يضربوا المثل للأمة حتى تفيق وتعرف. رابعا كفر النعم يسبب زوالها والانتقام من أهلها كما حصل في عالمنا الإسلامي. خامسا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ولو بالإعراض عنه وعدم العمل به يجر البلاء والعذاب في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات الدارسين لكتاب الله في بيت الله الذين تحفهم الملائكة رضا عنهم وفرحا بهم، من القائل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا؟ الله. من هو الله؟ خالقنا وخالق العوالم كلها، موجدنا وموجد كل موجود في السماوات والأراضين، اسمه الأعظم الله وله 99 اسماء، 100 إلا اسم الله. هو القائل فكلوا، هذا أمر منه، أذن أباح لنا أن نأكل من الطيبات. فكلوا مما رزقكم الله. الذي رزقكه الله ما أصبح في ملكك وفي يدك وفي حكمك، أما ما رزق الله به إبراهيم أو موسى أو عيسى أو فلان فلا يحل لك أن تأخذه إلا برضاه وطمأنينة نفسه. مما رزقكم الله فكلوا مما رزقكم الله. فمن رزقه الله طعاما أو شرابا أو لحما فليأكل بسم الله عز وجل، وإذا فرغ يقول الحمد لله، يقول بسم الله بمعنى بإذنه تعالى لي في أكل من هذا الطعام أكل. فاذكروا كلمة بسم الله، بسم الله نأكل، لو ما أذن ما نأكل والله العظيم. فكلوا مما رزقناكم حال كوني حلالا طيبا. مما هو حلال طيب؟ حلال وخبيث ما يؤكل.